قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر السادس التحلي بالقناعة والزهادة. قال: وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويُثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله لما قيل له: ألا تصنف كتابا بالزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني أن الزاهد من يتحرز من الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك سائر المعاملات والحرم. قال: وعليه فليكن طالب العلم معتدلا في معاشه بما لا يشين بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يريد مواطن الذلة والهول. قال: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشقيطي رحمه الله المتوفى عام 1393 متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافاني بقولي: لقد جئت من البلاد أي شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحده القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أؤثر الدنيا على الآخرة ولا أؤذي العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحم الله تعالى رحمة واسعة. الأمر السادس من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها أن يكون قنوعاً وأن يكون زاهداً في هذه الدنيا، وذلك لأن طالب العلم لا بد أن يكون همه الإقبال على الله عز وجل والإقبال على الآخرة، وأن يلتفت إلى ما عند الله عز وجل، لأن ما عند الله باء وما عند الناس ينفذ، كما قال الله عز وجل: ما عندكم ينفذ. وما عند الله باء، ما عند الله عز وجل من الأجر العظيم والدرجات الرفيعة والخير العميم فإنه باق ولا يمكن أن ينتهي. ولذلك قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى فإنها باقية ولا تزول، بخلاف هذه الدنيا فإنها فارية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث فضالة أنه قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد معه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، قد أفلح أي حصل له الفلاح الدنيا والأخروي، من أسلم ورزق كفافا أي وجد ما يكفيه هو وعائلته ورزق كفافا وقد معه الله بما آتاه، كأن وعده قنعه على الذي عنده. ولذلك تجد أن القناعة منة عظيمة من الله عز وجل، أن يقنع العبد على ما عنده ولا يلتفت إلى ما في أيدي الناس، ولا يقول: فلان عنده كذا، وفلان عنده السيارة الفلانية، وفلان عنده ذاك البيت، لا يقول إلى هذا، وإنما يكون قنوعا بما أعطاه الله عز وجل، ويحتسب عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل ما يريد أن يهينه، فلا يجوز للمسلم أن يكون مثل ذلك الإنسان، فأما إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول: ربي أكرمه. وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، فإن الله عز وجل نهى هذا ورد عن هذا، وأنه قال: لا يجوز لشخص أن يظن هذا، أنه إذا رأى أن الله أكرمه أن الله أعطاه وفتح الأرزاق يقول: إن الله عز وجل أكرمني، وإذا رأى أن الله عز وجل ضيق عليه الرزق بحيث يكون مدخله ربما لا يكفي يقول: الله أهانني. يقول عز وجل: كلا لا تظن هذا، فإن الله عز وجل هو أعلم بعباده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ويأتي ينزل بقدر ما يشاء، فالله أعلم بحاله وأعلم بحالك منه وهو أرحم بك منه، فلذلك فإنه يعطيك على قدر حالك وعلى قدر ما تحتاجه، فإنه لا يمكن أن الله عز وجل يخلق مخلوقا ولا يكون له أي شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتابه، فإن الله ما تحتاج يعطيه أي شيء تحتاج إليه فإن الله عز وجل يعطيه، فإن الله كريم ويكرم الأكرمين. لكن أكثر الناس سبب هلاكهم أن يبحثون عن أشياء ليس لهم، عن أشياء لا يحتاجون إليه. فالمؤمن إذا كان قنوعا لا بد أن يصبر على هذا الحال، فإن الله عز وجل هو الذي يعلم ما تحتاج إليه. فلذلك رب أنت ما تدري وما كن لقلبك أن الله لو أعطاك أكثر مما ربما تنحرف، ربما تنحرف عن السنة، وربما تنحرف بعد عن الإسلام. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر الذي تحتاج إليه فيعطيه، لأن الله ضمن لك رزقك ما دام أنك حي، فإن الله ضمن لك رزقك، ويجيب الله عز وجل رزقك إلى بيتك، لا تحتاج أن تبحث رزقك، فإن رزقك سيأتيه، والله عز وجل كتب لك. لكن المشكلة أن كثيرا من الناس يبحث عن غير رزقه، يبحث عن شيء ليس له، فلذلك تجده يتعب ويتعب، ربما يشتغل عشرات السنين ويبحث عن شيء ليس له، وبذلك تظنه ياكل ياخذ هذا، لا ياتي تاتي صاعقه، تاتي مصيبه، وتجد انه يقال له المال الذي كان يجمعه ذهب كله، كان يبني عماره كبيره ياتي الحرب وتنتهي هذه العماره كلها مره، لما؟ لان المال ليس له اصلا. هذا أمر ما كان له إنه يتعب نفسه من شيء له، وربما تجد بعضهم تجارات يجمع ويجمع ملايين ثم في رحلة هذه الأشياء كلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما كتب له أصلا هذا، الله ما كتب له أن ينتفع بهذا أصلا، ولذلك يتعب في شيء ليس له أصلا. وإلا فالمؤمن إذا كان قنوعا فإن الله عز وجل يعطيه على حسب حاجته، يعطيه الله على كل أحد على حسب ما يحتاج إليه. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم وكل أيضا من كان مسلما ينبغي له أن يكون قنوعا بما آتاه الله عز وجل، وأنه لا يلتفت إلى الناس وإلى ما عند الناس ويقول فلان عنده كذا، لماذا ما يكون عندي كذا؟ هذا يعتبر سوء ظن بالله عز وجل، والله عز وجل متصرف الكون، ما أنت متصرف الكون ولا أنت مدبر الكون، يعطي هذا ويمنع هذا، اللهم لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فإن الله يعطي هذا ويمنع هذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عن من تشاء وممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلذلك إذا وجدت أحدا أعطاه الله عز وجل مالا فإنك لا تبخل ولا تقل لماذا ولا تنوجر، فإن هذا من علامات زنادقة. أولئك الذين لما يرون هؤلاء يقولون هذا انظر ربما يكون مجنونا، والله عز وجل أنا ما أعطى، لماذا ما أعطاني كذا، ويقول هذا يعني فلا غير رب على أمره رأى منك ما لا يشيء في الزندق، يقول تعطي هذا العقال المجانين والعلماء يحرمون من رزقه، كيف هذا؟ هذا يعتبر سوء ظن بالله عز وجل، ويعتبر أن دخل في شيء ما يعنيك أصلا، فإن هذا من تصرف الكون، والله وحده الذي صرف الكون. الغني الله عز وجل يجعله غنيا، والفقير الله يجعله غنيا، ولو اجتمع الناس كلهم لأن يجعلوا رجلا غنيا والله ما يقدرون عليه، فإن الله يجعل الغني الغني ويجعل الفقير فقيرا، ولو أرادوا الناس أن يجعلوا رجلا غنيا فقيرا لجمعوا كلهم على هذا ما يقدرون عليه، لأن هذا من تصرفات الله عز وجل الكونية. ولذلك لما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشتكون عن غلاء الأسعار فقال عسى إن الله هو المسعر، يقول هذا ما لي دخل أصلا، الله عز وجل هو المسعر، أي هو الذي يجعل هذا كذا ويجعل هذا كذا، ليس لأحد يدخل في هذا، فإن من تصرفات الله عز وجل الكونية، فإن هذا من تصرفات الله عز وجل الكونية. ولذلك الله عز وجل أنكر على أولئك الذين قالوا لماذا جعل الله محمدا، لماذا جعل الله محمد رسولا وفي مكة منه أذكى منه أعلم منه، فقال الله عز وجل منكرا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله هو الذي يقسم المعيشة بين الدنيا، وليس لأحد نبيا كان أو غيره له دخل في هذه الأشياء. أهم يقسمون رحمة ربك، هذه آية عظيمة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية، ورحمة ربك خير مما يقي، كل واحد سيجي رحمة ربك، ما حسيتم بدون رحمة، كل واحد سيجي رحمة ربك، لكن يعطى هذا أكثر وهذا يعطى أكثر. ولو أراد الله أن يكون ناس أمة واحدة، أو لو أراد الله أن يجعل الناس كلهم أغنياء، لكن ما أراد الله، وله الحكمة البالغة فيها. فعلى هذا ينبغي للطالب بل لكل مسلم أن يكون قنوعا. وأولئك الذين يفعلون الفوضى والمظاهرات كله بسبب أنه ما عندهم قناعة على ما عندهم، وسببه كله أنه ما عندهم قناعة، يبحثون عن فضول الرزق، يبحثون عن فضول الرزق. ولذلك أحسن من قال كم دقت استرق ورقت واسترقت، فضول الرزق أعناق الرجال، أعناق الرجال ما يجعلها عبدا إلا فضول الرزق، وأما رزقك الذي فيك سيأتيك إلى بيتك، لكن كم دقت ورقت وسرقت فضول الرزق أعناق الرجال. والزهد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقيقة الزهد أن تكون ممن ليس كما يظن بعضنا في الزهد أنك لا تستغل ولا تنظر للدنيا، وإنما معناه أن تترك ما تخاف أو ما تخاف ضرره أو ما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما لا ينفعك في الآخرة، هذا هو الزهد. أن تترك كل شيء ترى أنه ليس له نفع في الآخرة، هذا حقيقة الزهد. والورع هو أن تترك ما تخشى ضرره في الآخرة، وهذا هو الفرق بين الزهد والورع. الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، والورع أن تترك ما تخشى ضرره في الآخرة. فالذي ترى أنه ما سيحفظك في الآخرة لا فيه أجر ولا فيه درجات ولا فيه كذا، هذا أحسن لك تبتعد عنه، ماذا تستفيد منه؟ كثرة الأموال هذا لا شك، لو كنت مثلا غنيا ويجعل علي الغني، لا شك أنك لما تنفق عليه وتنفق هنا وهنا كما قال سلم فإنه يكون لك الأجر. فليس من المعقول أن تقول أنا زاهد أعطاك الله أو تقول أنا زاهد سأترك هذه الأمور كلها، هذا خطأ. فإنه ليس حقيقة الزهد، حقيقة الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، وهذه الأموال التي عندك تنفعك في الآخرة، بمعنى أنك تصدق وتنفق ما أمر هذا الجلفاء تنفعك في الآخرة. والورع أن تترك ما تخشى ضرره في الآخرة، إذا تخاف أن هذا يحصل لك ضرر في الآخرة، ربما تبحث عن أموال لكن تخاف أن هذا على هذا الطريق ربما يتيك، ربما تذهب استغاثته، ربما تنحرف، تترك هذا هو حقيقة الورع. فالورع ليس معناه كما يقول أنك لا تأكل أو أنك تأكل أشياء جافة أو أنك لا تأكل لحمة كما يظن بعضهم، لا، ما هو هذا الورع أبدا ولا هذا هو الزهد. وإنما الورع أن تترك ما تخشى ضرره في الآخر، الذي ترى أن هذا ربما سيضره في الآخر وأن الله سيسأل عنك هذا وما عندك جواب، اترك هذا، هذا اترك، هذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون قنوعا وأن يكون ورعا عنده ورع. فلا يلتفت إلى ما في أيدي الناس، إذا أردت أن يحبك الناس فاذهب ما عند الناس. ولذلك قال المصنف رحمه الله عليه فينبغي أن يكون معتدلا في معاشه. ولذلك نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما قيل له قال لو أوصى إنسان، يعني رجل يموت لو أوصى والذي يجعل في ماله، قال صرفه من الزهاد الذين هم ليسوا حول الدنيا والذين هم مقبلون على الله عز وجل. وكذلك قال نقل عن محمد حسن الشيباني وهو من أئمة المسلمين أنه قيل له لماذا ما تصنف كتابا في الزهد، فقال قد صنفت كتابا في البيوع. فمعنى ذلك أن كلامي في البيوع وبيان الحلال والحرام هذا من لأن حقيقة الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، فلا تفعل، لا تدخل تجارة ربما تخاف من الربا وربما تخاف من هذه الأشياء، ابتعد عنها كما قال عليه وسلم اتق الشبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلم كثير، فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يقع حول الحمى يوشك أن يرتع به. فالشخص ينبغي له أن يكون مبتعدا عن هذه الأشياء لأجل حفاظ دينه، فإن دينك ورأس مالك، فما ينفعك المال بعد ذهاب الدين، ماذا يفيدك المال بعد ذهاب الدين وانحرافك عن السنة وانحرافك عن الإسلام. فلذلك قال المصنف ينبغي أن يكون شخص معتدلا في معاشه، لا يكون من أولئك الذين عندهم تبذير كما قال هذا إن المبذرين كانوا من أخوان الشياطين، ولا يكون من أولئك الذين ماسك هكذا ليلا يتبع شيئا كما قال ولا تجعل يدك إلى عنقه ولا تجعل يدك مغلولا إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط، لا تكون مثل الذي يبسط هكذا معنى أنه يدفع ويبذل وهذا تبذير، ولا تكون مثل الذي هكذا معناها ما تدفع شيئا، لا كن بسطا، تصدق ما يسر الله عز وجل وتعول على أهلك ما تستطيع وتكون معاشك أو حياتك حياة طيبة، تكون حياتك حياة طيبة كما كان مع سلم، هذه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان فقيرا وإذا وجد مالا جعله لأهله ما يحتاج إليه سنة والباقي تصدق عليه، ما ولا يترك أهله ويقول أهله سيجعلهم لا يأكلون شيئا ولا يشربون ويعطي غيرهم، لا، يجعل أهلهم يصدهم ما يأكلون سنة، وأما ما عدا ذلك فإنه تصدق. وأما الذين يكنزون الذهب والفضة فإن حالكم ما هو الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. الذين يكنزون الذهب والفضة هي العملات الرقية، يجمع 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 فقط ولا ينفق في سبيل الله عز وجل، فإن هذا حاله حالة وخيمة. وما له عذاب، هذا المال هو الذي يعذب بك يوم القيامة. ولذلك نقل مصنع عن هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله أنه كان متقلما الدنيا حتى إنه لا يعرف قال فئات العلم، لا يعرف هذا 50 ريال ولا 100 ولا 1000، ما يعرف هذه الأشياء، ما يعرف هذه الأشياء أبدا. وقشات قال لا يعرف فئات العلم، ما كان يعرف، ما كان حول الدنيا أصلا. ولذلك يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الرياض قال لما ذهبت إلى الرياض من بلاد المعز إلى الرياض وقال كنت أريد أن أدرس في معهد الرياض، قال وقالوا سيأتي شيخا، سيأتي شيخ إمام عظيم جدا، قال نحن ننتظر الشيخ، جاء واحد قال أعرابي لا معه نعال، حتى ما يلبس النعال، قال لا معه نعال وثيابه وسخان، رأيت تقول هذا أعرابي جاء من زمن رأسا ربما، قال جاء ودخل قل يا إله إلا الله، قال من هذا إيش يريد منه، نحن طلاب العلم، قال كان يقول هذا إيش يريد منه، وشنقيطي رحمه الله قال فلما تكلم وبدأ يفسر كلام الله عز وجل قال كأنه بحر أمامه، قال تكلم بكلام عظيم، فقيل بعدها قال هذا الشنقيطي، قال تعجبت من هذا، كان يمشي بدون نعال، يمشي بدون نعال ولا هو حول الدنيا، وكان في أبو سخان، حتى إن بعض من ترجم له يقول جاء إليه بعض الأمراء فقالوا له يا شيخ سنبني لك بيتا في المدينة، وكان مستأجرا في الرياض، فقال ما أريده، قال ما أريده، فحاول قال ما أريده، وكلم ذاك الأمير بعض المشايخ لأجل أن يكلم الشيخ الشنقيطي حتى يبني له بيتا، وقال والله لا لا أستلم منه، قال ولا ريالا، ما أريد منه شيئا، ومات وما يملك بيتا، مع أنه كان إمام عظيم وله وجاهة عند الأمراء، ما كانوا حول العلماء، ما كانوا حول الدنيا. وكذلك لو قرأت أولئك الأئمة، الإمام ابن باز شيخ الإسلام في عصره كانت الدولة تعطيه ما يعطى الوزير، ما يعطى الوزير في ذلك نحو 80,000 سعودي، ما بين 80,000 و100,000 سعودي، كانت في ذلك الزمن ما يمثل الآن مبلغ كبير، وما ينتهي الشهر إلا وعليه ديون فوقها، لأنه ما كان يأخذ من هذا المال شيء، بل كان ينفق على الدعاة الذين في جميع البلدان، ينفق الذين في أوروبا والذين هم في دول إفريقيا والذين هم في آسيا، كان ينفق مبلغه، كان يأتي هكذا يقول بعض طلابه يرسل إلى هذا، وعنده أكثر من 100 نفر ينفق عليهم شهريا، وأنا أعرف بعضهم شخصيا كان ينفق، الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ربما يعرفه، ربما بعضهم حزبيون وبعضهم، لكن يظن الشيخ أن هذا يقوم على دعوة، ولذلك ينفق عليه ويبحث عنه يقول وين فلان وماذا يعمل وينفق عليه، ما كان يستلم منه، ما كان حول الدنيا. ولما مات كان عليه ديون عظيمة جدا، هذا كله لأجل أنه كان ينفق في سبيل الله، كان ينفق في سبيل الله. وكذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان إماما في السنة وما كان يملك شيئا، حتى إنه ذكروا أن الأمير خالد الذي كان في عنيزة جاء إليه وطلب منه أن يملك له بيتا، ما يملك بيتا، قال يا شيخ أريد أن أملك لك بيتا، فقال معي بيتا أجهزه في هناك في المكان الذي أشار إليه، وين؟ في الصالحية، لا إله إلا الله، قال معي بيت هناك، وطلاب يعرفون الشيخ ما يملك شيئا، حتى يذكرون أنه ما كان يلبس القميص الأبيض إلا في يوم الجمعة فقط، يلبس القميص اليوم يوم الجمعة، يكون قميص سخان وما يغير، قال ما كان يغير قميص إلا في يوم الجمعة، هذا ما يدل على ما كان عنده من الجهد والورع، ومع ذلك قال معي بيت، قالوا به البيت في الصالحية، والأمير ذاك يظن هذا صحيح أن الشيخ قال خيرا ومشى. والطلاب قالوا يا شيخ وين البيت الجهيز الصالحي؟ وين؟ نحن ما نعرف هذا البيت، نعرف ان الشيخ ما يملك شيئا. فقال لهم تعالوا تعالوا سنمشي. وداه الى القبر قال هذا القبر، هذا البيت الذي انا جاهزه. القبر قال هذا الذي صحيح ماذا ما اعددت له؟ هو يعد هذا البيت، فالمؤمن الذكي هذا البيت الذي هو يجهزه. واما تجهز بيتا عماره عمارتين وربما تموت قبل ان تدخل فيه، او ربما تموت وبعد ذلك اولادك يلعبون فيه، وربما يفعلون اشياء معاصي، وربما يكون اثم عليه. ما تستفيد من هذا البيت الذي ينبغي أن تجهز أيها المسلم هو القبر، ولذلك هذا البيت إذا قال أنه يجهزه. ولو قرأت سير الأئمة تجد أشياء عظيمة من هذا الباب، أنهم ما كانوا يملكون من الدنيا إلا شيئا قليلا، فلذلك تجد أكثر الأئمة لما تقرأ كتبهم أنه مات إماما مات وليس عليه ديون، هذا نادر أن تجد، بل ربما لا تجد إماما تجد أنه ما عليه ديون، هذا نادر أن تجد، ما من إمام اللي يقولون عليه كذا وكذا من الديون، كذا وكذا من الملايين ربما من آلاف الدولار يكون عليه ديون. ولو نظرت إلى بيتي تجد أن بيته والله ما يأكل كثير من الأشياء، ما هو من الناس الذي يأكل لحمه كل يوم أو يأكل الأشياء، لا يأكل ربما ما يأكله فقراء، لكن كله ينفق في سبيل الله وينفق على طلاب العلم، ينفق ولا يستطيع ينفق عليه. والإمام الوادع رحمه الله إمام اليمن في زمنه أعظم دليل على هذا فإنه كان إماما زاهدا، فلذلك يذكرون عنه أنه ما كان يحس الفلوس، ما كان يعرف هذه محسات الفلوس أبدا. إذا جاء يقول أعطوه فلوس الذي في جيبه يعطيه، أو الذي عنده مخزن يعطيه، ما يدري، ما أعرف هذا 2000 3000 أعطاه 30 40، ما أعرفه، ما كان يحصل فلوس أبدا، يعطي هكذا ويعطيه وما كان يبالي. حتى كلمني بعض طلابي قال كنت مريضا وكنت أريد أن أخرج غالبا من دمام، ذهبت إلى الشيخ قلت له يا شيخ أريد أن أمشي، أن أمشي إلى، قال إلى بلادي، كان حضرميا، قال أمشي إلى بلادي، فقال لي تمشي للبلاد؟ قال تعال، قال مشيت للبيت وأعطاني قال فلوس، ما يدري قال هذا الفلوس، أعطاني قال فيها السعود وفيها وفيها، قال بعد ذلك جيت للبلاد وذهب مرة وزوجت به، لأن الشيخ مسكين يقول الشيخ ما يدري كم أعطاه، وأعطاه الدنيا كلها. ولذلك كان يقول قال والله لو أعطوني مثل هذا المسجد ذهبا، ملء هذا المسجد ذهبا لما تركت العلم، قال ولو أعطوني الرئاسة، رئاسة اليمن كلها، رئاسة الدنيا كلها، قال ما بريت بها، ما هو حول الدنيا. وهذه عادة أئمة السنة، أنهم لا يريدون لا رئاسة ولا كراسي ولا دنيا. ماذا تساوي الدنيا؟ ماذا تساوي الدنيا؟ ولذلك كان بعض السلف يقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما أنتم عليه من الراحة لجالدوكم عليهم السيوف، لا إله إلا الله، ما يعلمون اصلا. هذا اللي نحن فيه علم، تقرا حديث وتقرا ايه وتشرحها عندك افضل من ان تملك كذا وكذا من الاموال. ولذلك قال والله لو علم الملوك وابناء الملوك ما انتم عليه من الراحه قال جالدوكم عليه بالسيوف لطلبوا من هذا. حتى انهم يذكرون عن بعض الامراء وهو ابو جعفر المنصور كان عنده اموال عظيمه وقال ما من نعمه الا وجربتها الا نعمه اهل الحديث، قال ما من نعمه الا نعمه الحديث. فقالوا له أولئك الذين هم الوزراء الذين حوله قال ماذا تريد من هذه النعمة؟ تريد حديثنا؟ نحن سنأتيك وحديثنا، أقول حدثنا أخبرنا، سنأتي لك الكرسي كرسي العلم وتقول حدثنا أخبرنا، نحن سنأتي نأخذ منه. قال فجلس وقال حدثنا، كان أولئك عندهم علم، قال فلما رآهم قال ما أنتم هؤلاء، هؤلاء الذين تنشرح صدورنا معهم، ما أنتم هؤلاء، هؤلاء هم الذين ثيابهم مسخانة، وهؤلاء هم الذين يعني تجد منهم تهوى وراء ما ينزل لكم ثياب مسخانة، لكن هؤلاء هم أهل الزهد. ورأت جارية مرة في مكة عبد الله المبارك وهو إمام خراسان في زمنه والناس حوله، لما دخل مكة الناس كلهم حوله، وهشام ابن عبد الملك بن مروان هو إمام الزمان بل هو أمير المؤمنين في العالم كله في ذلك الزمان، ما أحد حوله، نظرت إليه من سقفه وقالت هذا ملك، هذا الملك، لا ملك هارون أو لا ملك هشام، هذا هو الملك حقيقة. أن الناس يأتون إليه لا عنده أموال يعطونه يعني يعطيهم ولا عنده شيء، أما هذا الذي الملوك الذين حوله إما الذي رغبة ورهبة يعني إما أن يعطيهم ويخافون من سطوته، وأما العلماء الناس هم حوله وليس لهم ولا عليهم شيء بخلاف الأمراء. فمن أراد والله أن يجد وأن يكون من أهل الوقار فليطلب العلم وليهتم بطلب العلم، فإن طلب العلم لا يعدله شيء. ومن أراد أن يتذلل له حتى رقاب الناس فيطلب العلم، فإن العلم ليس له مثيل وهو ملكه الملك الحقيقة. فلذلك كان يقول الملوك هم العلماء في الحقيقة، الملوك هم العلماء في الحقيقة، هم الذين إذا قالوا تؤخذ كلمتهم وتستجاب كلمتهم ولا أحد يرد كلمة العلماء بخلاف الأمراء، يقولون ما يقول أحد حولهم لا سيما في هذا الزمن، ذا الزمن كان لهم هيبة الأمراء، وأما هذا الزمن فإذا ما فهم كل المخرجين مظاهرات والانتخابات، هذا كله لأجل إهانة السلطان، ولا يجوز لمسلم أن يهين السلطان. لكن الخلاصة أنه لا يوجد مثل العلم، وأن من أراد الملك فإن الملك حقيقة في العلم وفي طلب العلم وفي تحصيل العلم، فيا لها مرتبة عظيمة. ومن أحب العلم والله لا يلتفت بعد ذلك إلى شيء آخر، أولئك الذين ترون ينحرفون أو تأخذهم الدنيا سووا ذلك أنهم ما عرفوا حقيقة العلم ولا حسوا لذة العلم، وإلا والله فمن حس لذة العلم لا يمكن أن يلتفت إلى غير العلم مهما كان، لا يمكن أن يلتفت إلى غير العلم ولو كانت الدنيا كلها تذهب. أهم شيء أن يكون طالب العلم وأن يكون يطلب العلم يدرس ويدرس، وأما الدنيا ماذا تساوي بعد ذلك. إلهنا بارك الله فيكم.